المطلب الذي قرأنا يوم أمس الذي شرحناه يوم أمس يقول الاشتغال أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعله قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو سببيه. المراد من السببين المضاف إلى ضمير الاسم السابق يعني إلى ضمير يعود إلى الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته فضربته اشتغل عن العمل في زيدا بنصب الهاء التي هي عائدة إلى زيد وزيدا مررت به. ومثال المشتغل بالسببين زيدا ضربت غلامه زيدا ضربت غلامه فإنه هنا اشتغل عن العمل بالاسم المتقدم بعمله في اسم متصل بالضمير وهو غلام. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر إما لفظا نحو زيدا ضربته أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. وذكرنا الخلاف في هذه العبارة فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إلى الضمير بحرف الجر فهو مجرور لفظا ومنصوبا محلا. وكل من ضربت ومررت هنا يتعرض الشارح للضابطة التي على أساسها نحكم بأن المورد من موارد باب الاشتغال أو ليس من موارد باب الاشتغال وقد ذكرناها أو أشرنا إليها يوم أمس. حاصل هذه الضابطة أن امتناع الفعل عن العمل في الاسم المتقدم نسأل ما هو سببه؟ إن كان سببه فقدان المقتضي فلا يكون المورد من موارد باب الاشتغال. فقدان المقتضي كما لو لم يكن الفعل طالبا لذلك الاسم المتقدم أصلا الفعل لا يطلبه أو أنه يطلبه لكنه عاجز عن أن يعمل فيه لسبب أو لآخر. حتى لو لم يوجد الضمير يعني حتى لو لم يأتي الضمير فهذا الفعل سيعجز عن نصب ذلك الاسم المتقدم لكون ذلك الاسم مثلا مرفوعا من الابتداء. ففي هذه الحالة لا يكون المورد من موارد باب الاشتغال. حتى يتحقق باب الاشتغال ينبغي أن يكون السبب الوحيد الذي منع الفعل من أن يعمل في الاسم المتقدم ووجود الضمير المشغول به. إذن هو وجود المانع وكون هذا المانع هو الضمير المشغول به بحيث لو فرغنا الفعل من هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم ونصب. إذن حتى نعرف أن المورد هو من موارد باب الاشتغال أو ليس من موارده نجرب هذه الطريقة نجرب أن نجرد الفعل من الضمير أن نذهب الضمير من الجملة. فإن كان الفعل بعد ذهاب الضمير يتسلط على الاسم المتقدم وينصره بلا مانع فحينئذ نقول إذن السبب في امتناعه عن العمل إنما كان هو اشتغاله بالضمير فلما زال اشتغاله بالضمير عمل ولم يكن هناك مانع من إعماله. أما لو كان عاجزا عن العمل في صورة وجود الضمير وفي صورة زوال الضمير فهنا نقول إذن امتناعه عن العمل في الاسم المتقدم لم يكن سببه هو الاشتغال بالضمير الذي اتصل به فليس المورد حينئذ من موارد باب الاشتغال. إذن هذه هي ضابطة باب الاشتغال. إذن لا يكون المورد من موارد باب الاشتغال إلا في حالة واحدة وهي أن يكون السبب الوحيد لامتناع الفعل عن العمل في الاسم المتقدم ما هو؟ هو الاشتغال بالضمير بحيث لو فرغ من الضمير وسلط على الاسم المتقدم لنصبه بلا اشكال. يقول لو لم يشتغل وكل من ضربت ومررته لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، لنصب الاسم المتقدم كما نصب ضميره، فكنت تقول زيدا ضربته. إذن كان المانع من إعمال ضربته إنما هو وجود الضمير، فإذن هذا المورد من موارد باب الاشتغال، فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره. طبعا هذه هذا الذي ذكره قبل قليل من أن مررت بزيد زيد يكون مجرورا محلا، هذا على خلاف الاصطلاح عندهم. هذه مجرور لفظا مرفوع محلان أو منصوب محلان لا يذكرونه إلا إذا كانت الباء إلا إذا كان حرف الجار زائلا أو شبيها بالزائل، وهنا ليس كذلك. هنا يقولون هكذا به جار ومجرور متعلقان بمررته، ولا يقولون مجرورا لفظا منصوبا محلا، لكن الشارح اضطر إلى أن يأتي بذلك حتى يبرر التفسير الذي ذهب إليه في قوله بنصب لفظه أول محل. لكن عرفنا أنه يوجد تفسيرات أخرى أو تفسير آخر على الأقل يمكن أن نصحح به عبارات المصنف. على كل حال
أستاذ، إذا كيف يتعامل مع الضمير في ضربته مثلا؟ لا يقول أنه محل وله لفظ؟
نعم، لكن لفظه لفظ يعني له إعراب لفظي.
لا لا، الهاء في ضربته أيضا لها محل كما يعني تعرف محل على
محل النص،
كذلك في مرات بزيد يعني، فمن كيف يفرق بينهما؟ هو
عند الشارح، لا الشارح يرى هكذا، يرى أنه في مررت به الهاء لها إعرابان، إعراب هو سماه بالإعراب اللفظي وإعراب سماه بالإعراب المحلي. الإعراب اللفظي ما هو الجر نتيجة لدخول الباء، الإعراب المحلي النص، لماذا؟ لأنه مفعول به لمررت، لكن قلنا هذا على خلاف الاصطلاح عندهم، هم هذا الاصطلاح لا يستعملونه إلا في مورد حرف الجار إذا كان زائدا، وهنا ليس كذلك، هذه الباء ليست زائدة وإنما هي للملابسة والمناصقة. فلا عمل للفعل لا في لفظ الهاء ولا في محلها، وإنما مجموع الجار والمجرور يكونان متعلقين بالفعل على أنهما مفعول به، يعني المجموع منهما، يعني يكون المفعول به هنا في حقيقة الأمر هو شبه الجملة لأنه خصوص الهاء وحدها. نعم، ما ذكره إنما يتم فيما لو كان حرف الجر زائلا، كما تقول مثلا ليس زيد بقائم، هنا نقول مجرور لفظا منصوب محلا، أما فيما نحن فيه هذا على خلاف الإصطلاح عندنا، لكن الشارح اضطر إلى ذلك لأنه رأى أن العبارة لا يمكن أن تصحح إلا بهذا الوجه الذي ذكره. ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضمه عليه السلام. وتقول بزيد مررت، فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره. الآن هنا زيد لا يكون مجرور لفظا منصوب محلا، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير، هذا كلام الشرع. وقوله فالسابق انصب إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة، أي هيئة مذكورة؟ إن الاسم متقدم والفعل متأخر وقد اشتغل لك، فيجوز لك نصب الاسم السابق، هذا كحكم أوليا. واختلف، نعم الآن هذه مسألة ما ذكرنا، اختلف النحويون في ناصبه. ماذا ذكرنا يوم أمس؟ أنه على القاعدة الناصب له لا يكون هو الفعل الموجود، وإنما يكون فعلا آخر من نفس لفظ الفعل المذكور يفسره الفعل المذكور. طب هذا رأي البصريين، أما الكوفيون فلديهم رأي آخر في المسألة، فهم يقولون الذي عمل في هذا الاسم المتقدم هو نفس الفعل الموجود في الكلام، إما بإلغاء الضمير المتصل به والقول بزيادته وأن الفعل متسلط على الاسم المتقدم لا على الضمير، أنا أقول الضمير زائد، وإما بأن الفعل يكون عاملا في الضمير ويكون عاملا في نفس الاسم، لأنهما كالشيء الواحد، لأن المفروض أن الضمير مفسرا بذلك الاسم. وكل من القولين أو كل من الرأيين أو من الاحتمالين محل نظر عند المصري. أما الثاني فلأن لازمه أن يعمل الفعل في اسمه وفي ضميره معا، ولم يستقم لدينا في اللغة العربية عامل واحد يكون عاملا في الاسم وفي ضميره نفس العمل، فهذا لا نظير له. من هذا الإشكال نرجعه إلى الإشكال عليهم بعدم النظير، أنه لا نظير لما تذكرونه. ما الذي يذكرونه؟ أنه أن الفعل يكون عاملا، يكون له مفعولان، المفعول أحدهما هو الضمير والآخر هو الاسم متقدم. نقول هذا لا نظير له في اللغة العربية. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ أن الضمير زائد والفعل متسلط على الاسم المتقدم. هذا يرده أيضا أنه لا تزاد الأسماء، الذي يزاد هو الحروف، أما الأسماء فلا تزاد. يعني طبعا وعن محل خلاف أن الأسماء هل تزاد أم لا تزاد. على كل حال يقول فذهب واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعلا مضمر وجوبا. لماذا أضمر وجوبا؟ لأنه أريد له أن يكون مفسرا للإسم للفعل المحذوف، والمفسر كالعوض، فكما لا يجمع بين العوض والمعوض لا يجمع بين المفسر والمفسر. كيف لا يجمع بين المفسر والمفسر؟ الآن ألا نقول هكذا، مثلا جاءني رجلا أي زيد، فجمعنا بين المفسر والمفسر
بحيث يكون عامل رفض
عامل في أي شيء،
يعني له عمل المفسر،
يعني هناك خصوصية للمفسر الذي له عمل أنه لا يجوز الجمع بين المفسر.
ذكر في جملتين مستقلتين لا مارد،
يعني يقول ربما قصد لا أكد، يعني له لا يجمع في هذا المورد، لأن المورد الذي ذكرتموه أنتم لا عمل فيه، يعني تفسير أنت تفسر القول الذي ذكرته ما تفسر
تفسير جبارده. جمعت بين المفسر والمفسر. هدف العمل، يعني عليك أن تبرز لنا أن العمل له مدخلية في المعنى، وهو في التعليل لم يذكر أن المفسر العامل لا يجوز الجمع بينه وبين المفسر. مثلا الآن عطف البيان يفسر أو لا يفسر، تمييز يفسر أو لا يفسر، مع ذلك يجمع بينه وبين مفسر أو مفسري. تقول هذا زيد أخوك، هذا وضحته. في التمييز يقال له تفسير. مثلا اشتريت رطلا زيدا، زيد فسرت الرطل، جمعنا بينهم، كيف لا يجوز الجمع؟ هنا شوف نحن نستدل على ماذا؟ نستدل على قاعدة كلية. ما هي هذه القاعدة الكلية؟ أن كل مفسر لا يجوز الجمع بينه وبين مفسر. هذه القاعدة نحن أتينا الآن بموارد لها، وفي هذه الموارد جاز الجمع بين المفسر والمفسر. وصرف كون أحدهما عاملا أو صرف وجود العمل أو الاتحاد في اللفظ لا يكون مبررا لهذه القاعدة، وإلا كان قيد هذه القاعدة بذلك. فكيف لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر محذوف موافقا في المعنى لذلك المظهر. لأن هناك توجيه لا بد لنا من أن نوجه به هذه القاعدة التي عندهم. التفسير فيما نحن فيه يختلف عن كل أمثلة التفسير التي أتيت بها، لكن السؤال ما هو الفرق؟ هذا هو السؤال. قاعدة التي ذكرها المصنف سليمة وفي محلها، لا يجوز الجمع بين المفسر الذي يشبه ما نحن فيه وبين المفسر فيما نحن فيه. ما هو الفرق؟ السؤال ما هو الفرق؟ بين هذا المولد وبين سائر الموارد حتى جاز الجمع هناك ولم يجوز هنا. فإذا ما هو مراده من هذه القاعدة؟ هذا ما لا بد من البحث عنه. ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر. طبعا موافقا غاية ما يشترط في الفعل المحذوف أن يكون موافقا في المعنى. ما معنى أنه موافق في المعنى؟ يعني إن أمكننا أن نأتي بالفعل موافقا للفعل المذكور، إن أمكننا أن نقدر الفعل موافقا للفعل المذكور في اللفظ والمعنى تعينا، كما تقول ضربت زيدا ضربته، تقدر ضربته وحاول حال أن الفعل المذكور هو ضربته. لكن في بعض الأحيان قد نعجز عن تقدير الفعل من نفس لفظ الفعل المذكور، ففي هذه الحالة لابد لنا أن نقدره من معنى. مثلا زيدا مررت به، هنا لو قدرنا مررت لكانت الجملة هكذا، مررت زيدا مررت به، ومررت لا يتعدى بنفسه، فلا يصلح لأن يكون هو الناصب لزيد. فقد عجزنا في هذا المورد عن تقدير الفعل من نفس لفظ الفعل المذكور. لكن إن فاتنا الموافقة اللفظية فلا تفوتنا الموافقة المعنوية، فنقول مثلا نأتي بفعل من لفظ مررت، نقول لابست زيدا مررت به، يعني لابست يعني اتصلت به، يعني احتكت به ونحو ذلك، مما يؤدي معنى مررت ويصلح لأن يكون ناصبا للاسم المتقدم. نشوف نحن الذي نفتش عنه ليس أي فعل كان، الذي نفتش عنه هو الفعل الذي يصلح لنصب الاسم المتقدم، هذا هو المفروض. مفروض أن الفعل المتأخر ندم عن عمله بالضمير، ندم على اشتغاله أو عن اشتغاله بالضمير عن الاسم المتقدم، فأراد أن يفسر له فعلا. حتى يفسر له فعلا لابد أن يفسر له عاملا. فالذي نحتاج إليه فعل قادر على النصب، فإن أمكننا أن نأتي بالفعل من نفس لفظ الفعل المذكور ويكون صالحا لنصب الاسم المتقدم فبها ونعمة وتعين ذلك، وإلا فيجب علينا حينئذ أن نراعي الموافقة المعنوية قدر الإمكان. يقول ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، يعني ذلك الفعل الظاهر المتأخر. موافقة في المعنى أعم، تشمل الموافقة لفظا ومعنى، كما في زيدا ضربته، فإن التقدير ضربت زيدا ضربته، فالفعل الذي قدرناه هو من جنس الفعل المذكور لفظا ومعنى. وما وافق ويشمل أيضا ما وافق معنى دون لفظا، كقولك في زيدا مررت به، التقدير إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، جاوزت أي يعني عبرت إلى مثلا مررت إلى جنبه ونحو ذلك، تؤدي نفس المعنى، لكن الفرق بينها وبين مررت ما هو؟ أنها تصلح لنصب زيدا بنفسها، بخلاف مررت فإنه يتعدى بحرف الجار.
شيخ هذا يكون هناك تطابق بين المقسم والقسم في المعنى والمعنى دون اللفظ. أنتم قلتم أنه المضمر أو الفعل المقدر المحذوف يكون نشترط فيه فقط المعنى،
نشترط فيه الموافقة المعنوية. بمعنى بأي معنى قلنا؟ إن أمكنت الموافقة اللفظية والمعنوية تعين، وإلا اقتصرنا على الموافقة المعنوية.
يعني الموافقة المعنوية تشمل الموافقة المعنوية والموافقة اللفظية المعنوية، وبالتالي هناك معنوية ومعنوية،
تقسيم الشيء لنفسه وغيره. لا، شو المقصد؟ ما هو الفعل المقدر؟ يجب، نحن ماذا قلنا؟ يجب أن يوافقه، أن يوافق الفعل المذكور في المعنى، يندرج تحت قولنا يوافقه في المعنى قسمان، الموافق له في المعنى فقط والموافق له في المعنى مع اللفظ. هذا نظير تقسيم التصور إلى تصور وتصديق. تصور لا بشرط، الموافق للفعل المذكور في المعنى لا بشرط، يعني من ناحية الموافقة اللفظية وعدمه، إما أن يكون موافقا له في المعنى بشرط عدم الموافقة اللفظية أو موافق له في المعنى بشرط الموافقة اللفظية. فلذلك قسمة صحيح إن التقدير جاوزت زيدا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف. المصنف ماذا قال؟ فالثابت انصبه بفعل أضمر حتما أي وجوبا موافقا لما قد أظهر. اشترط فيه الموافقة، لم ينص على شرطية موافقة لفظية، لكن الموافقة اللفظية إن أمكنت فهي شرط، يعني هي شرط مع الإمكان، وإلا فنقتصر حينئذ على الموافقة المعنى. إذن هذا هو المذهب الأول، أن الناصب للإسم المتقدم هو عين الفعل المتأخر. المذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي. عندما نقول مذهب كوفي يعني من ذهب إليه هو من الكوفيين، لكن هذا لا يعني أن جميع الكوفيين يقولون بهذا المذهب. مذهب الكوفيون يعني مذهب عرف القول به من بعض الكوفيين على الأقل، واختلف هؤلاء يعني الذاهبين إلى ذلك أو الذاهبون إلى ذلك، فقال قوما إنه عامل يعني الفعل المتأخر عاملا في الضمير وفي الاسم معا. فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وناصبا للهاء، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره في الضمير وفي الظاهر الذي يعود عليه هذا الضمير. فإذا هذا الإشكال إذا قلنا مرجعه إلى عدم النظير في اللغة العربية. وقال قوما هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، والضمير هنا متصلا بالعامل فلا يمكن البناء على الغير. والنصب حتما ان تلا السابق ما يختص بالفعل كأن وحذف. اذا عرفنا ان الحكم البدوي هو جواز النصب وجواز الرفع لهذا الاسم المتقدم من ناحيه الوجوب والجواز والأرجحية والمرجوحية حالات، فتارة يجب نصبه ويمتنع رفعه، وتارة يجب رفعه ويمتنع نصبه، وأخرى يترجح نصبه على رفعه، وثالثة بالعكس يترجح رفعه على نصبه، ورابعة يتساوى فيه الوجه النصب والرفع. فما هي هذه الحالة؟ بدأ بموارد وجوب النصب، والنصب حتما واجب. متى؟ إن تلا السابق ما يختص بالفعل. إذا كان هذا الاسم السابق المشغول عنه واقعا بعده، تلا واقعا بعده، بعد ماذا؟ ما يختص بالفعل، بعد أداة مختصة بالفعل كأن وحيث، كما تقول إن زيدا ضربته أو إن زيدا ضربته فأكرمه. فهنا لو قلنا بأن زيد مرفوعا، لو جعلنا زيد مرفوعا لكان مبتدا وكانت الجملة بعده خبرا له، وحينئذ فتكون إن قد دخلت على جملة اسمية، والحال أن المفروض فيها أنها من الأدوات المختصة بالأفعال. فلكي نحافظ على اختصاصها بالأفعال، لكي نحافظ على اختصاصها بالأفعال ماذا نقول؟ نقول يجب فيها النصب، لأن نصبها إنما يكون على تقدير فعلا محذوف. أصل الكلام إن ضربت زيدا ضربته، فتكون إن قد دخلت على جملة فعلية وهو المطلوب. إذن لا يجوز الرفع هنا، لأن الرفع وجهه هو الابتداء، لأن وجه الرفع هو الابتداء، والابتداء يجعل إن داخلة على غير ما اختص به أي على غير الفعل، وهذا لا يجوز، فلا بد من النصب والحالة تابعة. وكذا الحال بعد حيثما وبعد عدد من الأدوات. إذن الأدوات التي يمتنع دخولها على الأسماء وقوع الاسم المشغول عنه بعدها من موجبات نصبه، من موجبات نصبه. طبعا في هذا المورد قد يجوز الرفع، لكن إذا دلنا دليل على إمكان التقدير فعلا يكون الاسم المتقدم فاعلا له، يكون الاسم المتقدم فاعلا أو نائبا عن الفاعل. مثلا لنفترض هذا، إن زيد ضربته، نستطيع أن نقول مثلا التقدير إن ضرب زيد ضربته. الذي نحتاج إليه بعد إن ما هو جملة فعلية، وهذا يتحقق به الغرض. لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على أن تكون هناك قرينة على إرادة الفعل المبني للمجهول، أو على أن تكون هناك قرينة على إرادة فعلا من نفس معنى الفعل المتأخر وهو يطلب الفعل المتقدم فاعلا له لا مفعول. وهذا لم يذكره الشارح على ما في ذهني، نعم لم يذكره، لكن أشار إليه ابن ما. والنصب حتما انتبه السابق ما يختص بالفعل كأن وحد. يقول: ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران، والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران، والرفع أرجح هنا، والرفع أرجح والنصب أرجح، وأوحدية يعني مع كون النصب أو الرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران وعلى الأمران على سواء من دون ترجيح بينهم. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: والنصب حتم إلى آخر البيت، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع الاسم السابق بعد أداة لا يليها إلا الفعل، كما في أدوات الشرط. أدوات الشرط تحتاج إلى جملتين فعليتين، أو تحتاج إلى جملتين، لكن جملة فعل الشرط لا بد وأن تكون فعلا. نعم، جملة جزاء الشرط قد تكون فعلا وقد تكون جملة اسمية، نحو أن وحيثما ونحو ذلك. تقول: إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه. فيجب نصب زيدا في المثالين، وفيما أشبههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ. شوف، الرفع على أنه مبتدأ هو الذي لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تقدير كون إن داخلة على غير جملة فعلية، إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات. وأجاز بعضهم، نعم هنا الشرح أشار إليه لكن على سبيل الاحتمال، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها، يعني بعد أن، فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكت. إذن بعض ماذا تمسك بهذا البيت ليقول: حتى ولو كانت إن مختصة بالأسماء، إلا أنها دخلت هنا على الاسم، مختصة بالأفعال، إلا أنها دخلت هنا على الاسم، والأصل عدم التقدير، فنقول هذا مبتدأ والجملة التي بعده خبر. إن منفصا أهلكت، منفس مبتدأ خبره أهلكت. الشارح ماذا يرى؟ أن هذا قابل للتأويل، نقول تقديره إن هلك منفصا أهلكت. فهنا شوف ماذا فعلنا، الرفع لم يمتنع على تقدير الفاعل، قدرنا فعلا، يقول تقديره إن هلك منفصا. والله
يعني الذي يكون هو المفسر لهذا الفعل المحذوف.
نعم، هو الذي فسره، لكن هنا بما أن الاسم مرفوعا وليس منصوبا، فلذلك قدرنا فعلا يتلائم مع كونه فاعلا، ولم نقدر أهلك، قدرنا هلك. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا. هنا عن أي مورد يتحدث؟ الرفع التزمه، موارد وجوب الرفع. متى؟ اندل السابق ما بالابتداء يختص عكس المورد السابق اذا وقع بعد اداه مختصه بالدخول على الاسماء فالرفع التزمه ابدا كذا اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد كذا اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد ما معنى هذا الفعل إذا وقع إذا تلا الفعل إذا وقع الفعل بعد أداة لم يرد أن يكون ما قبلها معمولا لما بعد الآن يتضح مثل ماذا كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية ونحو ذلك كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده وجد لأن المطلب أو المطلب هكذا أنه إذا كان بعد الفعل بعد الاسم المتقدم نعم الفعل ترى نعم إذا المورد هكذا إذا كان لدينا أداة من الأدوات التي لها حق الصدر وتخللت هذه الأداة وقعت هذه الأداة بين الاسم المشغول عنه وبين الفعل المتأخر أو بين الاسم المتقدم وبين الفعل متأخر فهنا في هذه الحالة يجب رفع ذلك الاسم المتقدم ولا يجوز نصب لماذا يجب؟ لأن المفروض أن الذي وقع بعده أداة لها حق الصدارة وهذه الأداة التي لها حق الصدارة ما هو دورها؟ تحول بين ما بعدها وما قبلها تمنع وصول عمل ما بعدها إلى ما قبلها وإلا لم يكن لها حق الصدر وعلى هذا الأساس فالفعل المتأخر ليس صالحا لأن يعمل في الاسم المتقدم لماذا؟ لا بسبب الاشتغال بالضمير فقط أو لا بسبب الاشتغال بالضمير وإنما بسبب وجود المانع وهو ما له حق الصدر يعني حتى لو كان الفعل خاليا من الضمير فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن ينصب ذلك الاسم المتقدم فيكون هذا من موارد وجوب رفع فيصدق على الاسم المتقدم أنه اسم خال من العوامل اللفظية غير المزيدة فيتعين للابتداء مثلا كما تقول زيد إذا أكرمته أكرمك إذا حرف شرط إذا شرطية أداة شرط ولها حق الصدر لها حق الصدر بما أن لها حق الصدر أو لها حق الصدر فلذلك هي تمنع ما بعدها عن أن يعمل فيما قبلها فلا يجوز للإسم المتقدم أن يتسلط على عفوا للفعل المتأخر أن يتسلط على الإسم المتقدم وينصبه وعندهم قاعدة ماذا تقول؟ ما لا يعمل لا يفسر عاملا فهذه طبعا ما لا يعمل لا يفسر عاملا شرحناها هي نفس ضابطة الاشتغال أن يكون الفعل بحيث لو فرغ من الضمير وتسلط على الاسم المتقدم لنصبه هنا هكذا هذا في حد ذاته حتى لو خلي من الضمير ليس قادرا على العمل فكيف يفسر له عاملا؟ قلنا لا ليس المراد تفسير أي فعل كان مراد تفسير عاملا لذلك الاسم المتقدم وما دام الفعل عاجزا عن العمل وعن تفسير العامل ففي هذه الحالة يصدق على الاسم المتقدم زيد في المثال أنه اسم مجرد من العوامل اللفظية فيكون معمولا للابتداء فيكون مبتدأ ففي هذه الحالة نحكم بوجوب الرفع إذن المورد الأول لوجوب رفع الاسم المتقدم أن يقع الاسم المتقدم بعد أداة مختصة بالأسماء المورد الثاني أن يقع الفعل أو أن يقع بين الاسم والفعل أداة لها حق الصدر يقول أشار بهذين البيتين إذا نشوف كذا إذا الفعل تلا إذا أتى الفعل بعد ما لم يرد ما قبله معمولا لما بعد وجد. يعني إذا تلا الفعل، إذا وقع الفعل بعد أداة، هذه الأداة لم يرد أن يكون ما قبلها معمولا لما بعدها، لما وجد بعدها. أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه، مشغول عنه. طبعا هنا في هذا المورد كما عرفنا الأولى أن نقول بخروج المسألة عن باب الاشتغال، لأن الاسم المتقدم يكون مشغولا عنه. متى؟ إذا وقع بعد أداة تختص الابتداء، كإذا الفجائية التي للمفاجأة، تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرا برفع زيد، ولا يجوز نصبه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا، لأن هي مختصة بالجمل الاسمية. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير، أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذا ولي الفعل أو الفعل، إذا ولي الفعل ينبغي أن تكون
إذا سبق الفعل ولي،
ولي الفعل يعني جاء بعده. هنا شوف ولي ما معناها؟ جاء بعده، بخلاف تلا. مثلا تلا الفعل ما لم يرد، كما قال الناظم في البيت، تلا الفعل ما لم يرد، ما معنى؟ يعني جاء الفعل بعد أداة لها حق الصدارة. هنا شوف، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبل. ما أدري العبارة عندكم فيها إشكال أو؟
إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير.
ينبغي هكذا، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، يعني جاء الفعل المشتغل بالضمير بعد أداة، ولا وليا إنما تعني جاء بعد. هذا التحريك على كل حال ليس من الشائع. إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها في مقطع. نحن ماذا نريد الآن مع قطع نظر عن العبارة؟ نريد الاسم أولا، بعده الأداة التي لها حق الصدارة، بعده الفعل. فلذلك الأنسب أن يقال أو الصحيح أن يقال يرحمكم الله، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، يعني إذا جاء الفعل المشتغل بالضمير بعد أداته لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط والاستفهام والنافية، نحو زيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل تضربه، وزيد ما لقيته. فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح لأن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل. نشوف هنا العبارة صحيحة، إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، ومن أجاز عمل ما بعده. طبعا الذي هناك خلاف في بعض هذه الأدوات، فالذي يجيز أن يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها لا مانع عنده من النص، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيته أجاز النصب مع الضمير بعاملا مقدرا فيكون زيدا ما لقيته. والحمد لله رب
العالمين. ما نقدر عامل للاسم المتقدم من نفس جنس العام.